وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ما زال الكلام في المقاصرات. المصنف ذكر ان المقاصرات 10، ذكر 5، وصل الكلام الى السادس وهو النار وما احالته رمادا. المصنف يقول النار اذا احالت الخشب مثلا او الطين رمادا او دخانا، اذا احالت النار مثلا البول مثلا او اي متنجس اخر رمادا او دخانا، عليكم السلام، يحكم بطهاره هذا النجس او المتنجس. الخشب اذا كان متنجسا واحالته الارض واحالته النار رمادا يحكم عليه بالنجاسه بدلاله الادله بدلاله الاخبار. هناك اخبار روايات دلت على ان النار اذا احالت الخشب مثلا رمادا حكم به طهارته، لكن مع ذلك عليكم السلام، مع وجود الروايات نقول احنا في غنى عن تلك الروايات. هذا الحكم على القاعدة، سواء كان هناك دليل خاص او لم يكن هناك دليل خاص، هذا الحكم على القاعدة. والسبب في ذلك هو ان الرماد بعد ان لم يكن موجودا عليكم السلام ووجد، السائل يقول هذا الرماد شنو حكمه حيث النجاسة والطهارة؟ نقول قاعدة الطهارة جارية، فنحكم بطهارة هذا الرماد وذاك الدخان كقاعدة الطهارة. قد يقال نستبحث النجاسة، الآن كان هذا الرماد خشبا يحكم بنجاسته، الآن بعد ذلك نشوف بعد أن تحول إلى رماد نشوف هل أن النجاسة باقية أو ليست بباقية، يقين سابق وشك لاحق. نسري ونجحد ذاك اليقين السابق الى حالة الشك ونحكم بالنجاسة. قد يقال باستصحاب النجاسة، احنا نقول لا، قاعدة الطهارة هي الجارية ونحكم بالطهارة ولا يدري الاستصحاب. ليش الاخوان اللي قال المفروض ليش الاستصحاب لا يدري؟ احسنتم، لعدم بقاء الموضوع لتبدل الموضوع. واحدة من اهم اركان الاستصحاب هو وحدة الموضوع، في حين في محل كلام الموضوع لن يبقى واحد، الموضوع تبدل. المحكوم عليه بالنجاسة يقينا هو الخشب، ومشكوك الطهارة والنجاسة الآن هو الرماد، والرماد غير الخشب موضوعا، الرماد غير الخشب، فلا يمكن إجراء الاستصحاب لعدم وحدة الموضوع. لذلك يقول والنار ما أحالته رمادا أو دخانا، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا، يعني وتطهر النار ما أحالته رمادا أو دخانا. إذا أحالت النار الشيء رمادا أو دخانا فلا إشكال في الطهارة والمطهرية. الكلام فيما إذا أحالت النار الطين خزفا وتحول الطين إلى خزف، أو تحول الطين إلى آزر إلى طاغوت، فهل يحكم بالمطهرية أو لا يحكم بالمطهرية؟ وقع الخلاف في تلك المسألة. الشيخ الطوسي وجماعة قالوا بالطهارة، وكفاية تحول الطين إلى خزف أو إلى آجر، الطين النجس إذا تحول إلى خزف أو آجر يحكم بطهارته كما حكم على الخشب المتحول إلى رماد بالطهارة، لا فرق بين الأمرين. الإحالة موجودة، إحالة النار الطين إلى الخزف موجودة، فيحكم بالطهارة. البعض قال لا، قال بعدم كفاية تحول الطين إلى آجر أو خزف، وذلك لعدم تمامية الإحالة. الاستحالة والإحالة يعتبر فيها تبدل ما يسمى بالصورة النوعية، لابد أن تتبدل الصورة النوعية من موضوع إلى موضوع آخر، من موضوع الخشب إلى موضوع الرماد، ومعلوم أن موضوع الرماد غير موضوع الخشب. نعم إذا تحول الخشب إلى صحن حينئذ لا يخرج عن الصورة النوعية، أما إذا تحول الخشب إلى رماد، الرماد شيء والخشب شيء آخر، بخلاف القين، ليس القين والآجر والخزف كالخشب والرماد في التبدل والتغير. الطين لا يخرج عن كونه طينا بمجرد الجفاف بواسطة النار، فيبقى الصورة النوعية. البعض هكذا قال، البعض قال أن الصورة النوعية واحدة للطين والخزف والآجر، فإذا بقيت الصورة النوعية واحدة ولم تتبدل فلا إحالة ولا استحالة، فيبقى ما حكم عليه بالنجاسة يبقى محكوم عليه بالنجاسة. على أي حال، وقع الخلاف في مسألة ما لو تحول الطين إلى آجر أو خزف، البعض قال بالنجاسة بقاء النجاسة واستصحاب النجاسة، البعض قال بالإحالة. الشيخ التزم ب الشيخ الطوسي التزم ب الطهارة، الشارع وجماعة التزموا بالنجاسة. المصنف إلى أكثر من قول في البيان، في البيان وافق الشيخ الطوسي في كتابه، البيان وافق الشيخ الطوسي والتزم بالطهارة. في غير البيان من كتبه التزم بالنجاسة ووافق، أو الشهيد الثاني وافقه في غير البيان. قال والنار ما أحالته رمادا أو خزفا، ما أحالته رمادا أو دخان، لا خزفا وآجرا في أصح القولين. هذا لا خزفا معطوف على رمادا ودخانا، يعني لا ما أحالته النار خزفا وآجرا، اللي الجسم اللي يحال يعني طين، إذا أحيل إلى خزف وآجر هذا لا يكفي في حكم الطهارة. لا خزفا وآجرا في أصح القولين، وعليه يعني على الحكم بالنجاسة. المصنف في غير البيان، المصنف في غير البيان التزم بالنجاسة وعدم المطهرية، شأن شأن الشهيد الثاني الشارع. وفي في البيان قوى يعني المصنف قول الشيخ الطهارة في الخزف وفي الآجر. فالمصنف عنده رأيين، المصنف في البيان قال بالنجاسة، في غير البيان من كتب الذكرى والدروس وغيرها التزم بمن تزن الشيخ الكوسي والطهارة. قال وعليه المصنف يعني على النجاسة، على القول بالنجاسة، المصنف في غير البيان، في غير البيان من كتبه وفي البيان قوى يعني المصنف قول الشيخ والطهارة. هذا المطهر السابع. المطهر السابع نقص به اللي تقدم علينا، النزح المقدر، النزح الوارد في الروايات اللي يحكم من خلاله، من خلال نزح المقدر بطهارة البئر النجسة بناء على انفعال البئر بالخليل كما قلنا، اللي هو مذهب المتقدمين. قال ونبص البئر بنزح المقدر منه وكما يذكر البئر بذلك. يضيف الشارع في المقام يقول إذا نزح من البئر المقدر المذكور في الروايات يحكم بطهارة، هذا واضح. بالتبع يقول بالتبع تطهر جدرانه وحوافه وثياب النازح، ثياب المباشر للناس وجسده والأدوات التي زاول النزح بها، الحبل مثلا، الدل، الآلات التي أجريت عملية النزح فيها، كل ذلك بالتبعية يحكم به طهارة تلك الأدوات تبعا لطهارة البئر إذا نزح المقدر. قال ونبط البئر بنزح المقدر منه وكما يبطر البئر بذلك بالنزح، فكذلك حافات البئر وجدران البئر وآلات النزح والمباشر، الشخص الذي يباشر النزح، وما يصحب ما يصحب المباشر حالته، حالة النزح، في حالة النزح، في أثناء النزح، شنو اللي يصحب المباشر من ثياب ونحو ذلك تظهر بالتبعية. قال وما يصحب حالته، ثم قال وذهب ثلثي العصير. المطهر الثامن العصير العنبي إذا غلى واشتد بالغليان ثلثي، هل يحكم بنجاسة أو لا يحكم بنجاسة؟ بل يبقى على طهارة، غاية ما في الباب أنه يحرم شربه. لا إشكال في أن عصير العنب إذا غلى واشتد حرم شربه، لكن هل يحكم بطهارته أم يحكم بنجاسة؟ وقع الخلاف في ذلك عليكم السلام. المصنف يقول إذا حكم بنجاسه عطير العنبي فحينئذ نحكم بان ذهاب الثلثين موجب لتقصيره. قال وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الاخر على القول بنجاسته، اذا التزمنا بالنجاسه بناء على النجاسه، والا اذا التزمنا بالطهاره فلا يعد ذهاب الثلثين مطهرا. والالات والمزاول مطهر للثلث الاخر على القول بنجاسته، ومطهرا للالات والمزاول الالات ايضا، وما يزاول في عمليه العصر وذهاب الثلثين ايضا هذا يحكم بطهاره التبعيه، والا ما الى معنى ان نقول ان ذهاب الثلثين مطهر للعصير العنبي ويبقى الاناء متنجس، لان هذا بقي متنجس ايضا راح ينجس العصير العنبي. فنفس الدليل الذي يدل على مطهرية ذهاب الثلثين للعصير العنبي يدل بالالتزام على مطهرية الاناء بالتبعيه. التاسع من المطهرات الاستحاله. الاستحاله هي تحول الصوره النوعيه من صوره نوعيه الى صوره نوعيه اخرى. فإذا تحولت العذرة مثلا إلى تراب أو إلى أو دودا، أو تحولت الميتة ترابا، استحالت الميتة ترابا، هذا أيضا يحكم بطهارة. قال والاستحالة كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا، والنطفة والعلقة تصير حيوانا. النطفة تتحول إلى حيوان ايضا كانت نجسه، هذا الاستحاله مطهره. العلقه هي قطعه من الدم، هي طور من اطوار الحيوان، ايضا تتحول حيوانا، هذا يحكم بطهارته. طبعا حيوانا غير الثلاثه، غير الكلب والخنزير والكافر، والا اذا تحولت النطفه الى كافر فلا يحكم بطهارته كما هو واضح. غير الثلاثه يعني الكلب والخنزير والكافر. والماء النجس بولا لحيوان مأكول، البول النجس إذا شرب الحيوان المأكول اللحم، الماء النجس عفوا إذا شرب الحيوان مأكول اللحم وتحول إلى بول مأكول اللحم طائر كما تعلمون، فيتحول الماء النجس إلى بول طائر. والماء النجس يتحول بولا لحيوان مأكول ولبنا ونحو ذلك. وانقلاب الخمر خلا، المطهر العاشر انقلاب الخمر خلا، اذا انقلب الخمر خلا ايضا يحكم بطهارته للاستحاله. كذا العصير العنبي بعد غليانه واشتداده، العصير العنبي اذا غلا واشتد قلنا يحكم بحرمته على الاقل ما لم نحكم بنجاسته. فالعصير العنبي اذا غلا واشتد وحكم بحرمته فاذا انقلب خلا ايضا يحكم بنجاسته. هاي وكذا العصير بعده، وكذا العصير هذا معطوف على الخمر، يعني انقلاب الخمر خلا وكذا العصير، يعني العصير اللي غلا واشتد اللي حكمنا بحرمته اذا انقلب خلا ايضا يحكم بطهارته للانقلاب. الحادي عشر من المطهرات للمصنف وعد قال عشرة، الان صارت الاسلام صار الحادي عشر. قال والاسلام مطهر لبدن المسلم، الاسلام ايضا مطهر، مطهر لمن؟ مطهر لبدن المسلم بعد ان كان كافرا. الكافر اذا اسلم الاسلام نفس الاسلام مطهر لبدنه. قال والاسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسه الكفر وما يتصل به من شعر ونحوه، ما يتصل ببدنه، ما يتصل ببدن المسلم من الشعر ونحوه، سواء كان مما تحله الحياة أو لا تحله الحياة كالشعر والظفر ونحو ذلك، أيضا هذا يظهر بالإسلام. وما يتصل به يعني ببدن المسلم من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه. إذا أسلم الكافر يحكم بطهارة بدن الكافر وما يتصل ببدن الكافر مما لا روح معه دون ما دون غير ذلك، كما في ثيابه، ثيابه اذا ساورت بدن الكافر مع الرطوبه حينئذ يحكم بنجاسته. فاذا اسلم الكافر وكانت ثيابه متنجسه ثيابه لا يحكم بطهارته. اوانيه اللي سابقا كان يساورها ويباشرها مع الرطوبه إذا أذن لا يحكم بتبعية الأواني، لابد أن يطهر الأواني. قال وما يتصل به يعني ببدن من شعر ونحوه، لا لغيره، لا لغير البدن، وما يتصل بالبدن كثياب، هاي الثياب لا تظهر بالتبعية، الأواني لا تظهر بالتبعية، الفرش اللي كان يباشر مع الرطوبة لا تظهر مع لا تظهر بالإسلام. هذا المطهر الحادي عشر. المطهر الثاني عشر زوال العين، زوال عين النجاسة، زوال عين النجاسة من البواطن، هذا مطهر. إذا رعف الإنسان خرج الدم من أنفه، مجرد أن يزول الدم، مجرد أن يزول عين النجاسة من باطن الأنف، هذا يكتفى في تطهيره ولا داعي إلى غسله، لا يغسل به الماء. مجرد زوال عين النجاسة هذا مطهر في باطن الأنف وباطن العين وباطن الأذن وباطن الفرج كما يذكر الشارع. قال وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين. هيك تطهر بالتخفيف، تطهر العين، تطهر هذا فعل، العين فاعل، والأنف والفم معطوف على الفاعل، باطنها هذا بدل من الفاعل، بدل شنو من شنو، بدل بعض من كل، الباطن بعض العين، فهذا بدل، يعني كأنما هو المصنف يريد يقول تطهر بواطن العين والأنف والفم، وجعل الفاعل العين ثم أجل أبدل الباطن من العين. فكان من أول الأمر يقدر يقول وتطهر بواطن العين والأنف والفم وكل باطن. البواطن تطهر بين بشنو عليكم السلام، تطهر بزوال العين. قال وتطهر العين والأنف والفم باطن وكل باطن كالأذن. طبعا يمكن أن نقرأ العبارة بقراءة أخرى على بعد، نقدر نقول تطهر العين باطنها، العين تطهر الباطن شوكت بزوال النجاة، بزوال العين. هذا بعيد، يعني كون العين نفس العين مطهرة، كون نفس الأنف مطهر، هذا بعيد، وإن كان ربما موجود يعني في بعض النسخ هذا التشديد في تطهر، تطهر العين باطن، يعني العين نفسها تطهر الباطن لكن بزوال العين، بزوال عين النجاة. على أي حال قال وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن كالأذن والفرج بزوال العين. زوال العين بدنا هذا المطهر الثاني عشر. قال ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة، إذا كان في داخل الباطن جسم خارج عن نفس الباطن، الدليل إنما دل على مطهرية الباطن بزوال العين. أما الأجسام اللي موجودة في تلك البواطن، كان عنده مثلا طعام موجود في فمه، فهذا الطعام الموجود في الفم إذا كان متنجسا لا يضر بمجرد زوال العين، زوال العين إنما يطهر نفس الباطن ولا يطهر الأجسام الخارجة عن الباطن الموجودة اتفاقا في ضمن الباطن، لا تطهر تلك الأجسام. لذا يقول ولا يطهر بذلك ما فيه، يعني ما في الباطن، من الأجسام الخارجة عن، من الأجسام الخارجة عن الباطن كالطعام في الفم والكحل في العين. أما الرطوبة الحادثة فيه، الرطوبة اللي موجودة في ضمن الباطن اللي تعاد من نفس الباطن، فحينئذ هي بحكم الباطن، هي بحكم الباطن، ونفس الدليل اللي يدل على مطهرية الباطن بزوال العين هو نفسه يدل على مطهرية الريق، لأن الريق لازم، يعني الريق لازم موجود في الباطن، هو من لوازم الباطن، فإذا حكمنا بمطهرية الباطن دون الريق بعد هاي الروايات ما تنفع، ما يبقى لها موضوع. عادة غالبا إذا مو دائما الريق موجود في الباطن في الفم، فإذا دل الدليل على مطهرية الفم بزوال العين، والدليل يقول أنا إنما دليت على مطهرية الزوال من نفس الباطن دون الريق، مقبول، اذا انت ما فيك فائده. هذا الدليل بعد لا فائده فيه، ما يمكن اجراء، لان عاده الريق موجود، فاذا استثنينا الريق بعد هذا لا نحكم به المطاصريه. لذلك في الملازمه نفس الدليل يدل على تطهير الريق. قال أما الرطوبة الحادثة في الباطن كالريح والدمع، كالريح الموجود في الفم والدمع الموجود في العين، فبحكم الباطن. زين، هذا اللي الجسم الخارجي شلون انطاثرت، هذا اللي موجود مثلا بقايا الطعام اللي موجودة في الفم، يقول هذا يظهر بالمضمضة مرتين على رأي المصنف، اللي التزم المصنف بالتعدد مطلقا، اللي قال الشارح هناك سابقا قال ان التثنية بالبول منصوصة، اكو نص دل على التثنية في البول، لكن المصنف الحق غير البول بالبول بشنو؟ اذا انا اتذكر احسنتم بقياس الاولوية بمفهوم الموافقة، قال بقية النجاسات اشد من البول، فإذا التزمنا بالتعدد في البول لابد أن نلتزم بالتعدد في غير البول. الشارح إذا تذكرون قال وهو ممنوع، منع الأولوية، قال لا، بقية النجاسات إما مساوية للبول أو أشد من البول، الأمر ليس كما ادعى المصنف. فإذا المصنف التزم بالتثنية مطلقا في البول وغير البول، الشارح التزم بالتثنية في البول فقط دون غيره. هاي ثمرة من ثمار داخل الخلاف، يقول هذا بقايا الطعام اللي موجودة في الفم، الشارح يقول تطهر بالمضمضة مرتين على رأي المصنف ومرة واحدة على رأينا، مرة واحدة على رأي الشارح ومرتين على رأي المصنف اللي التزم بالتعدد مطلقا وفي جميع النجاسات. قال وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة، هذا طهر مبتدأ خبره بالمضمضة، يقول طهر الطعام الموجود في الفم بالمضمضة، يعني إنما يظهر بسبب المضمضة بواسطة المضمضة. قال وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على مختار المصنف من العدد، مرتين على مختار المصنف اللي التزم ب التعدد مطلقا، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه، على ما ذكرناه سابقا فيما تقدم. هذا تمام الكلام في المطهرات. خلينا نرجع، المصنف قال ان المطهرات 10، في حين الى الان ذكر هو 12 اذا احنا ما مشتبهين، فشنو اللي نسوي؟ اما نقول ان المصنف حينما ذكر التراب كثالث المطهرات، قال والتراب في الولود بعد الأرض، الثاني كان الأرض، الأول كان الماء، الثاني الأرض، الثالث التراب، ثم نقول أن المصنف عد التراب والأرض واحدا فصير 11، ثم نجي إلى النار سادس اليوم ابتدينا به النار والإحالة، هذا شيء واحد، ما أحالته النار، ثم ذكر الاستحالة. الاستحالة هي المطهرة، سواء كانت الاستحالة بسبب النار أو بغير النار، وإلا النار ما لها خصوصية. العنوان المستقل للمطهر هو الاستحالة. الاستحالة سواء كانت بسبب عوامل، خلينا نقول عوامل التربة، أو بسبب النار، على كل حال التحول من صورة إلى صورة، الاستحالة من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى، هذا يوجب الحكم بالمطهرية. فندخل النار في الاستحالة وندخل التراب في الأرض، هاي تحولت من 12 إلى 10. أو لا، أو أن الانقلاب هو الجامع، نترك مسألة التراب، نقول الماء، الأرض، التراب، الشمس، ونجعل التراب في عرض الأرض، ما ندخل التراب في الأرض، لكن ندخل النار والاستحالة والانقلاب، هذا كله ندخله في عنوان عام، عنوان شامل نسميه عنوان الاستحالة، عنوان الانقلاب، أي عنوان عام يشمل الثلاثة، وبذلك نجعل هاي الثلاثة في واحد، فتتحول الـ 12 إلى 10. ربما ملاحظ المصنف أحد هذين الأمرين حتى عد المطهرات 10 دون 12. هذا تمام الكلام في المطهرات. ثم قال المصنف: ثم الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم. تقدم المصنف في تعريفه للطهارة أول الكتاب قال: استعمال طهور مشروط بالنية. هذا تعريف الطهارة: استعمال طهور مشروط بالنية. فمشروط بالنية هو سابقا ذكر هذا الكلام الشارع. مشروط بالنية قلنا أخرجنا من خلاله تطهير الخبث. تطهير الخبث ليس مشروطا بالنية. تطهير الثوب ما مشروط بالنية. نعم هو شرط كمال. إذا أريد أن يطهر الثوب على وجه العبادة قصد القربة. أما تطهير الثوب كأثر وضعي هذا لا يتوقف على قصد القربة. فمشروط بالنية أخرج إزالة الحدث. ثم الشارح نفسه أشكل على المصنف. قال أن قول المصنف استعمال طهور يعني استعمال الماء. هو قال الماء طهور في تتمة الكلام. استعمال الماء مشروط بالنية. استعمال طهور مشروط بالنية. قال هذا بإدخال للمبيح وغير المبيح. اختيار الأهم من المبيح وغير المبيح. واحدة من نقوض الشارع على التعريف بعد أن ذكر التعريف. واحدة من نقوضه قال أن هذا التعريف شامل للمبيح وغير المبيح مع أن الأكثر المشهور في اصطلاحهم خصوا الطهارة بخصوص المبيح. هذا يشمل المبيح للصلاة وغير المبيح للصلاة. يشمل وضوءنا إذا دخل الوقت ويشمل وضوء الحائض. هذا الوضوء وضوء الحائض المستحب اللي تجلس في مصلاها هذا واضح مو مبيح للدخول في الصلاة. لا يبيح للحائض الدخول في الصلاة. فيشمل هذا التعريف يشمل مع أن الأكثر المشهور قيد الطهارة بما كان مبيحا للصلاة. هذا أولا. ثانيا يشمل الرافع وغير الرافع. رافع للحدث وغير الرافع. في حين أن البعض قيد الطهارة مو المشهور. البعض قيد بالرافع. قال أن الطهارة لا تنطبق إلا على خصوص الوضوء أو التيمم أو الغسل الرافع. أما غير الرافع هذا غير الرافع لا يمكن أن يسمى طهارة. لا يمكن أن يدخل في التعريف. هذا أيضا نقض على المصنف. الآن الشارح يقول بناء على ما تقدم من التعريف الطهارة راح تشمل الوضوء والتيمم والغسل سواء كان مبيحا أو غير مبيح وسواء كان راشعا أو غير راشع. من خلال هذا يقول راح يصنف المصنف كتابه على فصول ثلاثة: فصل للوضوء وفصل للغسل وفصل للتيمم. قال ثم الطهارة على ما علم من تعريفها اسم للوضوء والغسل والتيمم. الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور أو مطلقا على ظاهر التخفيف. هذا الاسم للوضوء والغسل والتيمم. الرافع للحدث قلنا على اختيار بعض. البعض قال أن الطهارة هي الوضوء الرافع، الغسل الرافع، التيمم الرافع فقط. غير الرافع لا يسمى طهارة. هذا أو المبيح للصلاة على المشهور. بأن المشهور قيد الطهارة بخصوص المبيح. هذا ثانيا. ثالثا أو مطلقا. مطلقا على رأي من؟ على رأي المصنف. للمصنف عمن قال سواء كان رافعا غير رافعا مبيحا غير مبيحا يستباح الدخول إلى الصلاة لا يستباح لدخول الصلاة مطلقا. لذلك يقول الشارح أو مطلقا على ظاهر التقسيم. على ظاهر تقسيم المصنف اللي يظهر أمر المصنف من خلال تقسيمه اختيار أن الطهارة مطلقا، الوضوء مطلقا، رافع غير رافع، مبيح غير مبيح هو من قبيل الطهارة. يقول المصنف هنا فصول ثلاثة. الفصل الأول في الوضوء، قلنا الثاني في الغسل، والثالث في التيمم. الفصل الأول في الوضوء، المراد من الوضوء، الوضوء يقول اسم مصدر. تقدم احنا أول الكتاب التفرقة بين اسم المصدر وبين المصدر. الوضوء هو مأخوذ من توضأ، توضأ يتوضأ المصدر توضأ. الوضوء في المصدر، أما المصدر توضأ مثل اغتسل يغتسل اغتسالا، الاغتسال هو المصدر، التوضؤ هو المصدر. أما الغسل والوضوء هاي أسماء مصدر، أسماء مصادر وليست من المصادر. فالوضوء هو اسم مصدر، أما المصدر هو التوضؤ، مثل تعلم يتعلم تعلما، تكلم يتكلم تكلما، توضأ يتوضأ توضؤا. فالمصدر لهذا الفعل هو التوضؤ، أما الوضوء فهو اسم مصدر. الفارق كما قلنا المصدر هو نفس المعنى الحدث، أما المصدر فهو نتيجة هذا الفعل ونتيجة هذا الحدث. النتيجة من تلك الأفعال، الهيئة الناتجة من تلك الأفعال هي اسم المصدر، فاسم المصدر هو الوضوء. قال بضم الواو الأول في الوضوء، وضوء الواو مضمومة، بضم الواو اسم للمصدر وليس لمصدر، فإن مصدر التوضؤ على وزن التعلم وعلى وزن التكلم، هذا بالضبط. أما بالفتح الوضوء، الوضوء يقول هذا ما يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به، كما في الفطور نسمي ما يفطر به نسميه فطور، ونسمي ما يوقد به نسميه وقود. الفطور والوقود والسحور بالفتح، السحور يعني ما يتسحر به. فالوضوء أيضا ما يتوضأ به، الماء المعد للوضوء الذي يتوضأ به يسمى وضوءا. قال وأما الوضوء بالفتح يعني بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، وقائل على وزن الفطور والسحور والوقود كما قال على وزن التعلم. وأصله من الوضائع وهي النظافة والنظارة من ظلمة الذنوب، وموجب المهم موجب الوضوء. المصنف الآن راح يتعرض إلى نواقض الوضوء، البول والغائط والريح والنوم ونحو ذلك. هذا البول والغائط وأخواته يسمى موجبا ويسمى سببا ويسمى ناقضا، لكن كل باعتبار. فالبول يسمى ناقضا باعتبار أن البول يطرأ على المتوضي فينقض وضوءه، هذا البول إذا خرج من المتوضي نقض الوضوء بهذا اللحاظ، هذا الاعتبار يسمى البول ناقضا. إذن يسمى البول ناقضا بهذا اللحاظ، بلحاظ آخر باعتبار آخر يسمى موجبا. البول يسمى موجبا باعتبار أن البول إذا خرج من المكلف في وقت الصلاة ووجبت الصلاة أوجب البول لذلك الوضوء على المكلف. فالبول حينما يوجب الوضوء على المكلف بعد دخول الوقت يسمى البول موجبا. البول من موجبات الوضوء لأن خرج في وقت وجبت الصلاة على المكلف، فيسمى ناقضا ويسمى موجبا. يسمى أيضا سببا، البول يسمى سببا من أسباب الوضوء، وذلك السبب شنو السبب بحسب الاصطلاح؟ السبب ما له التأثير. أقول أن النار سبب في الإحراق، سبب يعني مقتضي بحسب الاصطلاح. فنقول أن الوضوء، أن البول سبب للوضوء. ليه؟ لأن البول يؤثر في مطلوبية الوضوء، فإلى نحو تأثير، كما أن النار تؤثر في الإحراق البول أيضا يؤثر، لكن يؤثر في شنو؟ المقتضى شنو؟ المقتضى هو مطلوبية الوضوء، راح يطلب منا الوضوء، لأجل هذا يسمى سببا. فالبول والريح والغائط والنوم تسمى موجبات وتسمى نوافل وتسمى أسباب. المصنف اختار الموجبات، عبر وموجباته البول والغائط والريح وإلى آخر ذلك، عبر بالموجبات. أولا خلينا نشوف شنو النسبة بين تلك المصطلحات أو تلك الأسماء الثلاثة، ثم نشوف شنو الأولى كان أن يستعمله المصنف، شنو النسبة بين الموجب وبين الناقص. النسبة هي نسبة العموم والخصوص، من وجه الموجب والناقص يلتقيان فيما إذا كان الشخص متوضئا وقد أحدث بعد دخول الوقت. لما كان هو متوضئ وأحدث هذا الحدث نسميه ناقص، وفي نفس الوقت نسميه موجب. ليش موجب؟ لأن دخل الوقت ووجبت الصلاة، فهذا البول حينما خرج أوجب عليه الوضوء مقدمة لغاية الوضوء وهو الصلاة، فيلتقيان فيما إذا خرج البول من المتوضئ بعد دخول الوقت ووجوب الصلاة يلتقيان. يسترق الناقض عن الموجب، يعني يتحقق الناقض دون الموجب فيما إذا خرج من المتوضئ قبل دخول الوقت، ماكو أي غاية من غايات الوضوء، وخرج البول من المتوضئ. يقول هذا ينطبق عليه عنوان الناقض ولا ينطبق عليه عنوان الموجب، ليس بالموجب، ماكو غاية من غايات الوضوء واجبة حتى نقول يجب الوضوء، فيتحقق الناقض دون الموجب. بالعكس يتحقق الموجب دون الناقض فيما إذا خرج البول من غير المتوضئ من المحدث بعد دخول الوقت ووجوب الصلاة، نقول هذا موجب لكن ليس بناقض، وما متوضئ حتى نقول عنه ناقض. فإذا النسبة بين الموجب وبين الناقض نسبة العموم والخصوص من وجه. النسبة بين السبب وبين الاثنين، بين الناقض وبين الموجب، نقول السبب أعم مطلقا من كل منهما، السبب أعم من الموجب ومن الناقض. إذا خرج البول لا في وقت الصلاة ما نقول عنه شنو؟ ما نقول عنه موجب. وإذا خرج البول من غير المتوضئ من المحدث ما نقول عنه ناقض، فهو ليس بناقض وليس بموجب، لكن هو سبب من أسباب الوضوء، هو يؤثر في مطلوبية الوضوء إذا دخلت الصلاة. فإذا هو سبب ليس بموجب ولا بناقض. من خلال هذه النسبة اتضح أن الأولى كان للمصنف أن يعبر بالسبب، كان الأولى والأنسب للمصنف أن يستعمل السبب، يقول وأسباب الوضوء البول والغائط والريح إلى آخره، وإلا ما كان من المناسب أن يعبر بالموجب أو يعبر بالناقض، باعتبار أنت إذا تريد تتحدث عن طبيعة عن شيء من الأشياء ما ينبغي لك أن تتحدث عن حصة خاصة من تلك الطبيعة، مع أن الحكم يسري على الجميع. أنت تريد تتحدث عن الوضوء مطلقا، مو من المناسب أن تتحدث عن حصة خاصة. مثلا تريد تتحدث عن الإنسان، مو من الصحيح أن تتحدث عن الشاعر أو عن الكاتب أو عن الرجل أو عن المرأة أو عن العالم. حدث والإنسان، والإنسان أطلق اللفظ الأعم اللي يشمل جميع الحصص وجميع المصادر. فلما كان السبب أعم من الموجب وأعم من الناقض، كان ينبغي للمصنف أن يستعمل الاسم الأعم. قال وموجبه موجب الوضوء البول أولا، الغائط ثانيا، الريح ثالثا، من الموضع المحتاج. البول والغائط إذا خرج من الموضع المحتاج هذا يوجب الناقضية ويوجب الوضوء لدلالة الأدلة الواضحة، إنما ينقض الوضوء ثلاثة، البول والغائط والريح، وروايات كثيرة في هذا المعنى. أما إذا خرج من الموضع غير المحتاج، إذا خرج من الموضع غير المحتاج مع امتداد المحتاج، هذا أيضا ينطبق عليه عنوان الريح، وينطبق عليه عنوان البول والغائط والروايات علقت الحكم بنفس هذا العنوان، فمتى ما طبق هذا العنوان تحقق الحكم، لما تعلمون من أن الموضوع كالعلة بالنسبة إلى الحكم، إذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم. فهذا اللي يمتد الموضع المعتاد لعارضة امتد مخرج الغائط وجعلت فتحة في جسده يخرج الغائط منها، هذا حينما يخرج يسمى غائط، يقال تغوط، فحينئذ يكون موجبا للوضوء وناقضا للوضوء تماما كما لو خرج من المعتاد. لذلك يقول من الموضع المعتاد او من غيره، من غير المعتاد مع انسداده. ثم يقول الشارع واطلاق الموجب على هذه الاسباب، الشارع عبر اسباب، يقول هاي الاسباب انما نسميها موجب باعتبار ومن حيثيه باعتبار إيجاب أهل الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه. يقول هاي الأسباب الريح البول الغاط إنما نسمي موجب، ليش؟ لأن هاي الأسباب توجب الوضوء عند التكليف إذا كلفنا بما، يعني بشيء، بالصلاة يعني مثلا التي هو يعني الوضوء شرط فيه، شرط في ما الموصولة، شرط في الصلاة. إذا تكلفنا بالصلاة اللي الوضوء شرط من شرائط الصلاة، إذا تكلفنا بالطواف اللي طواف شرط من طواف الواجب، اللي الطواف الواجب شرط من شرائط الوضوء، إذا تكلفنا بالطواف إذا تكلفنا بالصلاة، حينئذ خروج الريح هذا يكون موجب للوضوء. فإنما سمينا خروج الريح موجبا للوضوء، يعني هو يوجب الوضوء عند التكليف بما يشترط بالوضوء، هذا الموجب. كما يطلق عليها الناقص، يطلق على تلك الأسباب الناقص باعتبار ومن حيث خروجها للمتطهر، هي تعرض على المتطهر فتنقض وضوءه فتسمى ناقضا. يقول الشارع والسبب أعم ما مطلقا، السبب أعم من الناقص وأعم من الموجب لما بينا، السبب أعم، أعم مطلقا، يعني النسبة بين السبب وبين كل من الناقص والموجب نسبة العموم والخصوص المطلق، أعم مطلقا. كما أن بين الناقص وبين الموجب عموما من وجه، بين الناقض وبين الموجب نسبة العموم والخصوص من وجه، لذلك فكان التعبير بالسبب أولى، كان ينبغي للمصنف أن يعبر بالسبب لأن السبب أعم من الناقض ومن الموجب. وصلى الله على محمد وآل محمد.